ويمكن أن يقال من بعد توجه الخطابات التكليفية المختصة إليها، إما لانصرافها إلى غيرها خصوصا في حكم اللباس المستنبط مما دل على حرمة تشبه كل من الرجل والمرأة بالآخر، وإما لاشتراط التكليف بعلم المكلف بتوجه الخطاب إليه تفصيلا. إلى هنا الشيخ الأنصاري أثبت بأنه يجب على الخنصى الاحتياط في اللباس وفي التكلم وفي النظر وفي إبداء العورة في إبداء الزينة وأمثال ذلك، يجب عليه أن يحتاط. الآن صاحب حدائق يقول لا يجب عليه الاحتياط، لما لا يجب عليه الاحتياط؟ يقول أن الخطابات الشرعية موجه إلى مثلثين الخاصين، يعني إلى الذكور فقط في بعض الخطابات، بعض الخطابات مشتركة، وقسم من الخطابات موجه إلى الذكور مسلم الذكورية، وبعضها موجه إلى أين؟ إلى علم إناث مسلم الأنوثية. طب إذا كان هكذا، فهم الخنصى إذن الخطابات لا يتوجه رأسا إلى مثلا الخنصى، الخنصى يشك في كونه هل توجه إلى خطابات موجهة للذكور أم لا، الشك في التكليف تزيل براءة. الخطابات المختصة بالنساء المسلمات هل توجه إليها أم لا، شك في التكليف يزيل أصالة براءة، إلا أن يكون مثلا الشبهة شبهة مثلا في مكلف به ولم يكن هناك خصوصية الذكورية والأنوثية يكون خنصا كسائر الأفراد، يجب عليه الاحتياط. مثلا إذا علم إجمالا بأن أحد الكاسين خمر، فهنا يجب عليه الاحتياط كسائر الأفراد، لأن الخطاب هنا ليس مختص بالذكور ولا مختص به إناث، كل مكلف إذا مثلا علم بأن أحد الكاسين خمر شبه محصورة تحريمية يجب عليه الاحتياط. هذا كلام صاحب الحدائق، يقول أولا بأن الخطابات مختصة إما بالرجال مسلم الرجل إما بالإناث مسلم الأنوثية، فلا تشمل الخنصاء أصلا، هذا أولا. وثانيا يقول شرط توجه التكليف هو علم المكلف تفصيلا بتوجه الخطاب إليه، علم المكلف تفصيلا بأن الخطاب توجه إليه سواء كان خطابا واحدا أو خطابا مرددا لا فرق. فإذا الخنصى لا يعلم تفصيلا بتوجه الخطاب إليه، فإذا ليس مكلفا بخطاب بهذه الخطابات المختصة، فيجري أصالة البراءة إذا شك. بهذين الدليلين يقول لا يجب الاحتياط على الخنصاء. وبعد شيخ يجيب عن الدليلين، ويمكن أن يقال بعد توجه الخطابات التكليفية، هنا النقطة الإشكال، المختصة شو؟ إليها أو إليهما؟ المختصة بالرجال نعم، بعد توجه الخطابات التكليف ويمكن أن يقال بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة بالرجال مسلم الرجلية أو بالنساء مسلم الأنوثية، يمكن أن يقال بعدم التوجه إليها إلى الخنصاء، في ضمير الخنصاء إذا يجوز التذكير يجوز كان اسمه، طارة تشوفون يرجع إليه ضمير مذكر وطارة ضمير مؤنث. وجه عدم التوجه هذه الخطابات للمؤمنين يغضون عن أبصارهم، هم صار لا يدخلوا تحت هذا الخطاب، فإذا لا يجب عليه غض النظر عن النساء، وللمؤمنات يغضن عن من أبصارهن، ليس داخل تحت هذه المساء الخطاب حتى يغض النظر عن الرجال، فلا يشمل ما تشمل مثل هذه الخطاب، يشمل مثل هذه الخطابات مختصة بالرجال والنساء لا تشمل لا تتوجه إلى خمسة أصلا، فلا يجب عليه الاحتياط إذا شك شك بذي في التكليف تجد أصالة البراءة. واضح؟ خب، وجه عدم التوجه خطابات، يقول أحد الوجهين، إما لانصرافها الخطابات المختصة إلى غيرها إلى غير الخنصاء، خصوصا انصرافها إلى غيرها يعني أصلا لا تشمل لأن خطابات منصرفة إلى غيرها، غير الخنصاء مسلم الرجولية مسلم الذكورية، وجه الانصراف يعني نظرا إلى وضع اللغوي، نظرا إلى وضع اللغوي يشمل، لأن الخنصاء إما رجل وإما امرأة في الواقع، فرضنا أنه ليس تبيع ثالثهم، ولكن الخطابات منصرف عنها، منصرف عنها بأي سبب، والانصراف له سبب، وهو غلبة الوجود، وجود غير الخنصاء كثير أو الخنصاء كثير، غير الخنصاء كثير، فهذه الخطابات موجهة إلى غير الخنصاء لغلبة الوجود، إلا في الباكستان والهند خنصاء كثير. وأنا قرأت هذا في كتب الطب القديم بأن الفلس إذا يكثر استعمالها يبدع الولد خنصا، وهذا أنا رأيته في باكستان يعني مشهودا درزا درزا خناصي جنشوه في الشوارع، على في الهند ما شفت، وفي باكستان موجود يعني بكثرة يعني
في منطقة خاصة لا يدخل أحد،
المهم هذا يعني أثر الفلفل يعني. بسبب وجود يعني غلبة الوجود لانصرافها إلى غير الانصراف، خصوصا في حكم اللباس. خب، لباس المختص بالمرأة على الرجل حرام، لباس المختص الرجل بالمرأة حرام، وجه الحرمة التشبه، يعني الرجل يتشبه بالأنثى بالمرأة والمرأة تتشبه بالرجل، هو الأنثى رجل حتى يكون بلباس المختص بالمرأة يتشبه بالمرأة، وليس بالمرأة حتى بلباس المختص بالرجل يتشبه بالرجل، فلذا أبدا حرمة مثل لباس المختص بأحد الصنفين على الآخر لا يشمل الخنصاء. خصوصا يقول في حكم اللباس المستنبات، حكم حرمة اللباس يعني حكم اللباس حرمة لبس المستنبت مما دل على حرمة التشبه الكل من الرجل والمرأة بالآخر، وليس الخنصاء لا رجل مسلم حتى بلباس مختص بالمرأة يتشبه بالمرأة، ولا مرأة مسلمة حتى بلباس مختص بالرجل يتشبه بالرجل. وهذا السبب الأول، بأن خطابات لا خطابات المختصة لا يتوجه إلى الخنصاء. على وجه الثاني، وإما لا تتوجه لاشتراط التكليف أساسا بعلم المكلف بتوجه الخطاب إليه تفصيلا. خب، الرجل المسلم لم يعلم بأن ولي المؤمنين يغزون من أبصارهم، لم يعلم بأن هذا الخطاب تفصيلا توجه إليه. المرأة المسلمة يعلم تفصيلا بأن خطاب للمؤمنات يغلب من أبصارهن يتوجه إليهن. أما الخنثى يعلم في الخطابين توجه إليه تفصيلا تعالى. إذا لم يعلم مكلف بتوجه الخطاب إليه تفصيلا سواء كان خطاب واحد أو مرددا لا فرق، فلا يجب عليه العمل بهذا الخطاب. إذا شك شك في التكليف، شك بالي في التكليف يجري أصالة البراءة. إما لإشتراك التكليف بعلم المكلف بتوجه الخطاب إليه إلى المكلف تفصيلا، وإن كان الخطاب مرددا بين خطابين موجهين إليه تفصيلا، كمثال الذي قرأنا إما هذا ما يعوك أو ذاك اللباس غاس منه يعلم إجمالا، لكن يعلم تفصيلا بأن الخطاب لا تغتسل أو تغترف الماء الغاس أو لا تشرب الخمر توجه إليه. فهمتم؟ يعني اجتنب عن كليهما خطابين مرددين بمنزلة خطاب واحد مفصل، فيجب عليه الاحتياط. وخطابين موجهين للتفسير، لأن الخطابين بشخص واحد بمنزلة خطاب واحد بشيئين، إذ لا فرق بين قوله اجتنب عن الخمر خطاب واحد مفصل، على الشرب الخمر عليه حرام أم لا؟ واجتنب عن مال الغير أيضا تصرف المال الغير حرام أم لا؟ خطاب واحد مفصل يعلم. وبين قوله اجتنب عن كليهما، فهمت؟ عن كليهما. نعم، خطابان يكون بمنزلة خطاب واحد أيضا لا فرق، يجب عليه الاحتياط. بخلاف خطابين الموجهين إلى صنفين، إلى الرجل وإلى المرأة، يعلم المكلف دخوله تحت أحد الصنفين. فهمتم؟ هنا يقول الخطاب لا يشمل هذا المكلف. فإذا شك يكون شكا بدليا يتمسك بأصالة البراءة. خلاص إلى هنا شيخ مصاحب الحدائق قال بأن لا يجب الاجتناب احتياطا على الخنصاء. شيخ الأنصاري يستشكل لكلا الدليلين، يقول لكن كل من الدعويين، كل من الدعويين، دعوة الأولى شو كان؟ انصرافها إلى غيرها. دعوة الثانية لإشتراط التكليف على المكلف بتوجه الخطاب له تفصيلا. كل من الدعويين خصوصا الأخيرة ضعيفة، أما الدعوة الأولى ضعيفة. وأنت تقول بأن خطابات المختصة لا تشمل على الخنصاء منصرفة إلى غير الخنصاء، ما هو دليلك؟ الدليل أنا بينته، وغالبة الوجود مسلم الذكور والنصر غالب الوجود وخنصاء نادر الوجود، فإذا غالبة الوجود صار سبب انصراف الخطابات إلى غير الخنصاء. والشيخ الأنصاري يقول هذا كما ترى. لما؟ لأن إخراج النادر، فهمتم؟ عن العموم والإطلاق هذا غير صحيح. نعم، حمل الإطلاق والعموم على فرد النادر قبيح، أما إخراج فرد النادر عن تحت العام وتحت الإطلاق هذا غير صحيح. فإذا الخطابات توجه إلى الخنصاء ولو كان مثلا فردا نادرا، واضح؟ إذا تتوجه فعليه الاحتياط كما بيناه. فإن دعوى الأول عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرد عن الزنا وعن أو العورة عن النظر للخنصاء، يقول هذه الخطابات المختصة لا تتوجه منصرفة إلى غيرها كما ترى، معناه إخراج فرد النادر عن تحت العار وهذا غير صحيح. وكذا الدعوة الثانية ضعيفة، هذا أضعف من الأولى. لما؟ يقول دعوة اشتراك التكليف بعلم بتوجه خطاب تفصيلي هذا ضعيف. لما؟ فإن المناطة في وجود الاحتياط في شبهة المحصورة أي شيء، عدم جواز إجراء أصالة الإباحة في المشتبهين. لما أثرت الإباحة لا تجي؟ قرأنا للتعارض يلزم مخالفة عملية فقهية، فهمتم؟ فجواز أخذ الإباحة في المشتبهين وهو يقول عدم الجريان، يعني عدم جواز إجراء الأصل ثابت فيما نحن فيه، يعني في الخنساء ضرورة عدم جواز الجريان أصالة الحل في كشف كل من قبلي الخنساء للعلم بوجود حس الفرج من النذر والزنا على كل أحد على كل مكلفين. مثلا خنساء مثلا يعلم بأن أحد آلتي كان آلة حقيقية للرجل أو للمرأة، مشخص لا يعرف، هو إذا لا يعرف هم يعلم بوجوب خطاب مثلا حفظ الفرج عن النذر والزنا، يعلم فأنتم بهذا الخطاب يعلم بأنه مثلا موجه إلى كل مكلف، إلى كل مكلف. إذا أجرى أصالة عدم الفرج في هذا المثل آلة وفي ذاك المثل تلك الآلة، فمعناه لم يبق له آلة المثل الجلية ولا آلة الأنوثية، يبقى ولا يبقى لا يبقى ولا ألا أصلا يتعارضان أم لا يتعارضان ويتساقطان. فإذا الأصلان لا يجريان هنا، فهمتم؟ لأنهما يتعارضان ويتساقطان، والسبب الآخر ليس كل إذا مثلا يلزم مخالفة عملية فقهية في إجراء الأصل أصل في طرفين. فإذا في خنصة لا يجوز إجراء الأصل أصل عدم مثل هذه الآلة مثلا رجلي أو المرأة، وأصل عدم هذه الآلة آلة مثلا رجلي والمرأة يتعارضان ويتساقطان، فإذا يجب عليه الاحتياط كما في الكعسين، أصالة الطهارة في هذا يعارض مع أصالة الطهارة في ذاته يتعارضون ويتساقطان، وهو يعلم ما باجتناب عن الخمر ولو كان بعلم الإجمالي، فيجب عليه الاحتياط أيضا. هنا يجب عليه الاحتياط. فمسألة الخنصاء نذير المكلف المردد بين كونه مسافرا أو حاضرا لبعض الاشتباهات، فهمتم؟ جاء أربع فراسخ لا يعلم أن أربع فراسخ ملفقا سببا للقصر أم لا، فهنا فلا يجوز له ترك العمل بخطابيهما، بخطاب المسافر قاصر بخطاب المزنة الحاضر تماما، وهو لا يصلي قصرا ولا تماما، يجوز لا يجوز، فعليه أن يحضر يجمع بينهما. فهنا على الخنصاء أن يجمع بين وظيفة الرجل والمرأة ما دام الجمع ممكنا. لباس مشترك في ملابس مشترك بين الرجال والنساء. الثامن أن ظاهر كلام الأصحاب التسوية بين كون الآثم في كل واحد من المشتبهين في نفسه هو الحل والحرمة. نحن قلنا في شبهة المحصورة التحريمية المكلف بهم يجب الاحتياط لمن يتعارض الأصلين وتساقطهما بعد سقوط الأصلين، ويعلم بخطاب مثلا مفصل خطاب الواحد وخطاب المردد، فيجب عليه الاحتياط. الآن شيخ الأنصاري يقول الأصل الذي يجب الله مثلا في الطرفين طارة كان أصالة الإباحة طارة أصالة الحرمة، مثلا في كعسين أصالة الحلية يجي أم لا؟ أصالة الحلية أصالة الإباحة يلزمه قبل علم الإجمالي، إذا تشق قبل علم الإجمالي مثلا في الكاسين إذا تشق أخوة الإباحية هي لا أخوة الحلمة ها؟ في كاس الشرقي وكاس الغربي تجي أي أصل أصل أخوة الحلمة أخوة الإباحية مو؟ أما لو كان مثلا امرأتين تشك مثلا في أن أحدها مثلا أحدهما زوجته ها؟ قبل علم الإجمالي يعني شكل بديل أصالة الحرمة طبعا لا قبل علم الإجمالي أصالة الحرمة مو خب الآن بعد علم الإجمالي في المثالين هل هناك فرق بين المثلنا في المثالين بأن نقول وجوب الاحتياط علم الإجمالي منجز فقط في الأول لا في الثاني بأن الثاني الأصل هو مثبت مثل للحرمة ولا نحتاج إلى علم الإجمالي لقائل أن يقول هكذا مو مفهوم السؤال الإشكال وشيخ الإنسان يقول لا فصل لما لأن عدم جريان الأصل وتعارضهما وتفاقتهما كان سببا لمنجزية علم الإجمالي خب في التعارض والتساقط لا فرق بين أن يكون الأصلان أصالة الإباحة وأصالة الحرمة وجود الأصل كالعدم بسبب التعارض يسقط فلا فرق في المثالين فعلم الإجمالي منجز لوجوب الاحتياط في المثالين نعم لا يتوهم التفصيل بين المثالين ومقامين الثامن أن ظاهر كلام الأصحاب في وجوب الاحتياط بسبب علم الإجمالي لا فرق بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين في نفسه هو الحل كما في الكاسين والحرمة كما في امرأتين لأن المفروض عدم جريان الأصل فيهما في المشتبهين لأجل معارضة الأصل بالمثل فوجود الأصل كعدمه المهم هو علم الإجمالي في الميدان الأصل ليس في الميدان أصلا فلذا وجوب الاحتياط كان بسبب علم الإجمالي في موردين ويمكن الفرق من المجوزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام في تخصيص الجواز بالصورة الأولى ويحكمون في الثانية بعدم جواز الارتكاب بناء على العمل بالأصل فيهما خب هنا يقول في ما شبهة المحصورة خب القول الأول هو وجوب الاحتياط مطلقا قال الشيخ الأنصاري وجماعة يجب احتياط في شبهة المحصورة التحريمية مطلقا خب قول آخر يقول مثلا بجواز بعدم وجوب الاحتياط خب القائلين بعدم جواز الاحتياط يقولون بجواز بعدم جواز الاحتياط مطلقا او الا في مقدار الحرام يعني يجوز الارتكاب الا في مقدار الحرام هناك قولان قول مثلا يجوز الارتكاب مطلقا قول يقول لا يجوز الارتكاب الا بمقدار الحرام مثلا عندك مثلا خمسة مثلا كؤوس أحدها إجمالا يعلم بأنه خمر يقولون شرب أربعة جائز ما الخامس لا يجوز بمقدار الحرام لابد أن يبقى خب هذا القائل يمكن أن يقول بالتفصيل إذا قال مثل الكأس هنا نقول يجوز الارتكاب إلا بمقدار الحرام أما لو كان خمسة نساء يعلم إجمالا أن إحداهن زوجته فهمتم؟ فهنا أيضا يجوز أن يباشر الأربعة إلا أن يباشر مثلا كم؟ واحد إلا بمقدار الأربعة مقدار الحرام أربعة هنا مو؟ أو كفر الاثنين أو ثلاثة لا فرق يعني حسب الفرق أربعة هنا حرام يجوز له مثلا أن يتأل الأربعة أن يتأل الواحدة إلا الأربعة لا يجوز لما لأصالة الحرمة أصالة عدم الزوجية فإذا يقول هذا القائل الذي يقول بعدم وجوب الاحتياط في شبكة التحريمية المحصورات إلا يقول بعدم وجوب الاحتياط إلا بمقدار الحرام، هذا القائل ربما يقول بهذا التفسير لو كان أخذ الجاري أصالة الحيل يجوز أن يتمسك بأصالة الحيل وجواز ويرتكب إلا بمقدار الحرام، لو كان أصالة الحرمة لا يجوز له أبدا أن يرتكب لعرض أصالة الحرمة، لا نظر إلى علم الإجمالي نظرا إلى أصالة الحرمة. ربما يقول مثلا هذا القائل بهذا التفسير، لكن هذا خارج عن محل بحثنا، محل بحثنا كان في وجوب الاحتياط. وجوب الاحتياط من يقول بوجوب الاحتياط لا يفرق بين أن يكون آكل أصالة الإباحة أو أصالة الحرمة، لأن وجود الأكل كالعدم، ففي صورة علم الإجمالي منزل بوجوب الاحتياط. ويمكن الفرق بين أصالة الحل وأصالة الحرمة يعني من المجوزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام، وتخصيص جواز الارتكاب بالسورة الأولى، سورة الأولى أي سورة؟ سورة الحل، نسخة خمسة المثنى الكؤوس يعلم بأن أحدها خمر. إلى هنا في هذا المثال يجوز أن يرتكب أربع كؤوس لتمسكا بسورة الحل، أما مقدار الحرام الواحد لا يجوز نظرا إلى علم الإجمالي. ويحكمون في الثانية أصالة الحرمة خمسة نساء بعدم جواز الارتكاب أصلا بناء على العمل بالأصل فيهما أو فيها، فيهما يعني في المشتبهين، فيهما يعني في الموردين، أول مثلا يجوز له الارتكاب الجواز مثلا إلا بمقدار الحرام تمسكا بأصالة الحل، وفي الثاني لا يجوز أصلا أن يرتكب نذر من أصالة الحرمة. خب، ولا يلزم هنا مخالفة قطعية في العمل ولا دليل على حرمتها إذا لم يتعلق مثلا بالعمل، خصوصا إذا وافق الاحتياط. نعم، خب الآن في مسألة المثانة ثانية، مسألة ثانية مو الأولى، في الثانية بعدم جواز الارتكاب بناء على العمل بالآسل فيهما، لا فيها في كل نسخ فيهما، فيهما فيهما يعني في المشتبهين لا بد نقول، فهمتم؟ بخلاف ويحكمون في الثانية بعدم جواز الارتكاب بناء على العمل بالأصل فيهما يعني في المشتبهين. هنا نحن فرضنا مثلا خمسة، الآن تفرض امرأتين مثلا أصالة الحرمة في هذه المرأة وأصالة الحرمة في ذاك مثلا، فلا يجوز الارتكاب. نعم، ولا يلزم هنا مخالفة قطعية في العمل ولا دليل على حرمتها إذا لم يتعلق بالعمل،